بتمجيدها بتقديسها بتنزيهها. فلا نؤول اسما من أسماء الله بدون مقتضٍ للتأويل، ولا نبقي شيئا من صفات الله التي أسندت إليه على ظاهرها إن كان ظاهرها لا يتناسب مع الله تبارك وتعالى، كما سمعتم في الآية التي قبل السورة مباشرة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد لا يحدث من الله، لأن الكيد هو التدبير في خفاء. ومثل يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل ويمكرون ويمكر الله، ومثل الله يستهزئ بهم. هذه الألفاظ ننزه أسماء الله تبارك وتعالى من أن يكون ظاهرها مرادا لله عز وجل، ولكن لا بد أن نؤولها بما يليق بذاته سبحانه. ثم ننزه أسماء الله تبارك وتعالى من أن نسمي بها أحدا، وبالأخص الأسماء المختصة بالله. فلا نسمي أحدا بلفظ الجلالة، وهي كلمة الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ هل تعلمون أحدا اسمه الله؟ إن الكفار على كفرهم وشركهم وعنادهم. والذي يدل على أن في الفطرة الإيمان بقوة لا تدركها الأبصار، الإيمان بقوة خارقة مهيمنة عادلة مسيطرة، ولكنه العناد وحب الدنيا، لم يجرؤ مشرك في قديم الزمان وحديثه أن يسمي ابنه الله. هل تعلم له سمية؟ صرف الله الناس حتى عن هذه التسمية إجلالا وتقديسا لهذا الاسم. ثم الأسماء المشتركة، فيه أسماء مشتركة. فنحن نقول فلان سميع، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم. هل رؤوف رحيم المسندة إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كرؤوف رحيم المسندة إلى الله تبارك وتعالى؟ كلا. محمد صلى الله عليه وسلم أنه أكمل البشر، ولكن ما يوصف به من الصفات المشتركة ليس كما يوصف الله به. ونحن فلان فلان عليم، فلان خبير، ولكن هل خبرتنا كخبرة كقول الله اللطيف الخبير؟ كلا. ننزه أسماء الله المختص المشتركة من أن نسندها إلى أحد على هيئة أو على طريقة توهم الاشتراك. مثل مثلا واحد عطاك حاجة ولا بتاع ولا أحسن إليك ولا كذا، ما تقولش فلان رازقي. كلا، الرزاق هو الله. ولكن لو قلت فلان رزقني كذا من قوله تعالى فارزقوهم منها واكسوهم، ولا فارزقوهم فيها واكسوهم، هذا كلام مجازي وليس على الحقيقة. ثم تنزيه اسم الله تبارك وتعالى من الابتذال. ايه الابتذال؟ يعني لا نتلفظ باسماء الله الحسنى ونحن في اماكن الخلاء. يعني واحد داخل المرحاض ولو بيصلح سيفون حتى ما بيقضيش حاجته، لا يصرح بذكر اسم الله. واحد في بيقضي الحاجة عند التغوط لا يذكر اسم الله لفظا، يجريه في نفسه، ولا نجري ولا نقوله في موقف السخرية والاستهزاء. مثل أنا يعني سأقولها بالكناية، يعني واحد ماشي كده ومعاه مش عارف ايه، واحد يقول لك ايه الرزاق اللي رزقك يرزقنا، الناس يقولوا هكذا وينطقون صفات الله في أماكن السخرية وأماكن الاستهزاء. وهناك أناس يقولونها بغير مبالاة، كمن يقولون يا ابو خيمة زرقة، انت فين يا ابو خيمة زرقة؟ ما شاء الله، انت فين؟ بتعاتبه تهزأ مع الله، تسخر مع الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبح اسم ربك الأعلى، نزه هذا الاسم عما لا يليق به في كل مجال. ويدل على ذلك ويؤكد هذا قوله سبحانه بعد ذلك الأعلى، مش العالي، الأعلى، المهيمن، المسيطر، المالك، العزيز، الحكيم. ويتبع الأمر بالتسبيح بمقتضيات التسبيح، مقتضيات جامعة، إذ يقول الذي خلق فسوى. وشاء الله تبارك وتعالى أن الناس يعظمون بعضهم بعبارات، أحييك، أشكرك، أقدرك، أحمد لك كذا، أعمل لك كذا، يعني كما يقول الحمد لله يقول أحمد فلان. إلا التسبيح، ما سمعنا أحدا قال لأحد سبحانك، ولا يقال سبحانك إلا لله عز وجل الذي خلق فسوى. أنا عاوز واحد حلق في الخلق، إيه خلق كل ما في الكون، خلق وسوى، سوى إيه؟ جعل كل مخلوق مؤهلا لوظيفته، مهيئا لطريقته، كل ميسر لما خلق الله له. من يمشي على أربع، واللي بيمشي على اثنين، واللي بيمشي على بطنه، واللي بيطير في الهواء، واللي بيسبح في الماء، واللي له أعضاء كذا، خلقة مقصودة مدبرة حكيمة تؤهل كل مخلوق من عاقل وغير عاقل لأداء رسالته كما ينبغي. ولذلك يقول الله خلق فسوى، التسوية تمام الكمال، واستوى الأمر يعني تم. خلق فسوى، ولما تسمع سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ذهنك يروح جاي بقى من أول المسبحات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وفي الأرض، تشعر أن الكون كله وكل المخلوقات مسبحة لربها. ومن فضل الله بنا أن أمرنا بالتسبيح لننسجم مع الكون، ولنكون مسبحين مع هذا الكون تسبيحا نابعا من قلوبنا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سأذكر أمثلة بسيطة جدا. قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ميزان. تأمل ما في الكون تجد أثر الحكمة وأثر الإبداع ناطق وشاهد. طب قدر للإنسان أشياء وخلق له عقلا به يختار، وده بيعلم ده، وده بيعلم ده، وده بيعلم ده، فكله يهتدي لما قدر الله، نقوله ها، مع أنها صعبة جدا. ولكن الحيوانات، الحشرات، الطيور، قدر فهدى دي تتجلى فيها أيما تجلي. ولعل الأمر القريب إلى أذهاننا جميعا مسألة النحل. النحلة يكون عشها، يكون بيتها، تكون خليتها في أدغال الغابات أو في رمال الصحراء، وطمستها الريح، وتسافر أميالا وأميالا، تلتقط رزقها الذي هيأه الله لها، فتعود إلى بيتها لا تخطئه ولا تضل عنه، وتعود من طريقها وتعرف مسكنها. وانظروا إلى عش العسل فيه كم بيت، وانظروا إلى هذه البيوت وقيسوها قياسا هندسيا متناسقة مسدسة الشكل. وقد قال المهندسون بعد العصر أن أعظم شكل لا يترك فراغات هو شكل بيوت النحل. من الذي هداها لهذا؟ هداها الله تبارك وتعالى. إيه نظمها إلى مؤسسات، عاملات، شغلات، ملكات، ذكور، اللي هي العسيب، ودلوا بيت ودلوا بيت. مين اللي خلى ملكات النحل تضع البيض الملقح في بيوت العاملات، وتضع البيض غير المخصب في بيوت الذكور؟ إيه عرفك؟ ايه عرف ان ده مخصب وده غير مخصب؟ الذي قدر فهدى. ثعابين السمك التي تهاجر من البرك والمستنقعات بآلاف الاميال، ثم في فصل اخر تعود الى بركها ومستنقعاتها في نواحي العالم بين الامواج العاتية، لا تضل طريقها ابدا. كذلك الطيور المهاجرة، من الذي عرف الطفل كيف ينزل من بطن امه؟ من الذي عرفه كيف يخرج برأسه؟ من الذي علمه السدي؟ من الذي علمه مسألة الرضاعة؟ وقرأت للدكتور عبد الرزاق نوفل وفيه يتحدى أي واحد بالغ يلتقم سدي ويرضع منه 5 دقائق، يشوف مدى التعب في تحريك عضلات الوجه وكيف يمتص هذا اللبن. ولكن الطفل يرضع بالنصف ساعة وساعة لربع. من الذي علم هذه الحركة؟ الحركة المنظمة العارفة من الذي رزقه أو هداه إلى أن يحب أمه؟ اعرف أنه أمه، ولو أرضعته أجنبية لا يميل إليها كما يميل للتي حملته في بطنها. إنها هداية الله الذي قدر فهدى. المؤمن إذ يسمع، إذ يتدبر، إذ يحاول أن يستمع إلى من يشرحون، يقف على جانب من جوانب عظمة الكتاب، يقوم لا يستغرب ولا يعجب أن يكون للإسلام أمة، وأن تكون له دولة، وأن يكون القائمون على أمره، إنه صالح لكل زمان ومكان، ولا يصلح أمر الدنيا والآخرة إلا عليه. هذا الكتاب المحدود الصفحات المعدود الكلمات جمع علم الأولين والآخرين، نعم، وسيبعث يوم القيامة بكرا وكأن عالما لم يأخذ منه شيئا، لأن كلام الله لا يمكن للعلماء مهما كانوا في مستوى الذكاء ومهما كانوا في مستوى العبقرية والبحث أن يستنفذوا وأن يحيطوا كل المعاني التي أرادها الله تعالى في كتابه، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك العلماء على اختلاف مشاربهم وتعدد ثقافاتهم ومذاهبهم وتعدد كذلك مناحي بحثهم، كل يقول ولا بد وأن يختم كتابه والله أعلم. شاعر بالعجز، ولا يعرف العجز إلا من وقف أمام كلام الله. ولذلك أنت أما أقول لك سبح اسم ربك الأعلى، انظر الكون، تأمل أي شيء تجد فيه جمال، جلال، حكمة، إبداع، إتقان. كيف جاء؟ من أين جاء؟ بأي فكر؟ بأي تخطيط؟ بأي قوة؟ وفي كم من الزمن؟ وأعوان قديه اللي عملوه؟ لا تجد إجابة لهذه الأسئلة إلا أن تقول سبحان الله. شوف، لا يمكن تجد إجابة شافية كافية لهذه. تقول لي بأي فكر؟ هات لي جواب. اسأل أي واحد، اسأل أي عالم، اسأل علماء الدنيا كيف جاءت. لا شيء، الجواب الشافي الكافي ما أمرنا الله به اللي هو سبحان الله. سبحان الله يعني عجزنا عن الإدراك، ولا يمكن ندرك إلا أن نقول سبحان الله. يوم تنبع وساعة تنطلق كلمة سبحان الله من قلب متأمل واعي أعطى القرآن قدره، حينئذ يعرف ثقلها في الميزان. والرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، الحمد سبحان الله والحمد لله. لا مش من فراغ يقولها. لماذا؟ إذا طلعت الكلمة مشحونة، مشحونة بنبضات الإيمان. وكما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح فهو إمامنا، هو قدوتنا، هو أسوتنا، هو حبيبنا. ما أمر به نحن مأمورون به. فعلينا أيها الإخوة، أيها الصائمون، أن نكثر من تسبيح الله تبارك وتعالى.
ركعة الفجر سابق الله.